أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى طوائف من المكلفين أو من الناس لا يجب عليهم الحج، وهم الصبيان والمجانين بحسب ما جاء في تعابيره، و باصطلاح جمله ممن لهم عذر في ذلك. قلنا بالنسبه الى عنوان الاستطاعه و تفسير الاستطاعه يأتي الكلام فيه، بالنسبه الى عنوان الكافر يأتي الكلام فيه. غير هذين العنوانين تعرض الماتن رحمه الله لغير البالغ ولغير العاقل. وطبعا يذكر هناك عناوين اخرى ايضا مثل السكران، نفرض انه شرب شيئا وسكر طول شهر طول ايام، يعني ايام الحج، ايام اللي يتمكن من الحج، وكان مستطيعا وكان في مكه اصولا لكن لم يتوفق للحضور في عرفات ومنى ومشعر والى اخره. وكذلك بالنسبه الى ما يسمى اليوم بمرض الزايمر، يعني لا يدرك الوقت، لا يعرف الأوقات. وسبحان الله هذا في الرواية موجود، قال النسيان يعرض عليه أوقات الصلوات فلا يعرفها. الآن أحد الطرق لمعرفة الزايمر هو هذا، مثلا يسأل الآن أي ساعة ما يصف، يعني يشخص الصباح من العصر والعصر من الليل، لا يستطيع تشخيص ذلك. فهل هذا الإنسان إذا وصل هذا الحد لكان مستطيعا يجب عليه الحج مثل الإنسان الكبير السن؟ إلا أنه يستنيب أو أصلا لا يجب عليه الحج لعدم إدراكه ولعدم شعوره بذلك، وموارد من هذا القبيل. والنقطة الأساسية في هذه الموارد مثل الجنون مثلا لا يجب عليه الحج، لكن الكلام في أنه يصح منه الحج أم لا. وبعبارة أخرى ورد النص في باب الصبي أن الصبي لا يحج ولكن يحج به، يعني إذا كان عمره حتى شهر يوم واحد يحج به، فهل في هذه الموارد أيضا يحج به أم لا، وإلى غير ذلك من الفروع التي نتعرض لها ذلك إن شاء الله. اما اصل المطلب فتعرضنا ان هناك روايه معروفه على السنه الفقهاء سنه وشيعه، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طبعا هذا النص بألسن مختلفه ومتون متفاوته ورد عند السنة. عندنا في مصادرنا قلنا حسب علمي الآن موجود في إرشاد الشيخ المفيد رحمه الله أنه تواتر الأخبار من العامة والخاصة بأن عليا هكذا سلام الله عليه هكذا قال، وأيضا موجود في دعائم الإسلام أن عليا سلام الله عليه. لكن وأما في مصادرنا الخاصة كالكتب الأربعة وغيرها من الكتب المشهورة بل وغير المشهورة باستثناء الإرشاد للشيخ المفيد فلم نجد الآن. نعم من جاء فيما بعد نقلوا هذا النص في كتب الفقه، فيما بعد ذكر هذا النص كثيرا، لكن لم نجد في المصادر الأصلية الروايات منسوبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وفي كتب العام روي به طرق مختلفه وعن صحابه مختلفين، اشهرهم واكثرهم طرقا له هو امير المؤمنين سلام الله عليه، نقل هذا شيئا عليا باسانيد مختلفه. طبعا بالنسبه الى النقل الموجود هو النقل فقد رفع القلم، وفي بعضها قضية موجود أن الثاني أمر برجم مجنون فقال له علي سلام الله عليه أما بلغك أما سمعت ألم تسمع رسول الله أما تعلم ألا تعلم أن القلم مرفوع رفع القلم عن الصبي. المتون الموجودة عند السنة في هذه الجهة أيضا مختلفة، والإسناد مختلف والمتون مختلفة. وروي أيضا عندهم عن عائشة ويقولون أن حديث عائشة أصح حديثا في الباب، وعن أبي هريرة طبعا رسول الله، وفي هذا النقل الذي عن الصحابة موجود وبعض بعض الآخرين ليس فيه قضية معينة بأن رسول الله قال هذا الكلام في أي مناسبة ولا أي قضية تكلم بهذا الكلام، فقط عن رسول الله أنه قال رفع القلم، هذا الموجود في مصادر العامة. أولا تبين بما أنه لم أعنون البحث، يقع البحث أولا الآن إجمالا ليس قضية التفصيل في البحث، إجمالا حول هذا الحديث رفع القلم، وأنه هل يمكن تصحيحه أم لا حسب مسالك الأصحاب. بل نحن ذكرنا مرارا وكرارا مضافا إلى مسالك الأصحاب ومسالك السنة مضافا إلى الحجية نتعرض لأن إقامة الشواهد على وقوع الكلام صدور الكلام شواهد، ولذا نلاحظ الواقع، نبحث أولا عن الواقع الخارج والحياة الخارجية، ثم نقول بأنه ولو الحقيقة الخارجية الواقعية غير واضحة إلا أن هناك تعبد بقبول هذا الشيء، التعبد عندنا فرع ذلك، مثل حجية القدر، صحة المصادر، المباحث الفهرستية، المباحث الرجالية التاريخية. فنرجع بالأخير إلى التعبد ونرى أنه مضافا إلى مسألة الواقع هل لنا حجة تعبد خاص بهذا الشيء أم لا، كما أنه إذا ثبت أصل التعبد بهذا الخبر يجب أن نتعرض ثانيا لمسألة حدود دلالة هذا الخبر، وأنه يشمل جميع الأحكام يشمل بعض الأحكام وما حدوده، ثم الآثار المترتبة عليه، وأنه مثلا إذا فرضنا صلى نصف صلاته وهو مجنون مثلا ثم عقل صار عاقل في أثناء الصلاة، نفرض مثلا صار عليه ضوء معين أو حال معين صار عاقل، فهل يكمل صلاته أم لا يعيد صلاته من البداية؟ وكذلك إذا كان غير بالغ فبلغ في أثناء الصلاة على إذا فرضنا صحة تصور ذلك، فالحج تصوره إلى حد ما واضح، يعني إذا أحرم في حال الصبا وطال إحرامه مثلا مدة شهر أو أقل أو أكثر ثم بلغ قبل الأعمال أو بلغ في أثناء الأعمال وفي أثناء المناسك، فهل يكون حجه صحيحا أم لا باعتبار رفع القلم عن إحرامه رفع القلم عن الصبي. على كيف ما كان، فالمهم ابتداء إثبات هذا النص ثم حدوده ثم الفروع المترتبة عليه، ثم معناه ثم حدوده والفروع المترتبة عليه، هذا طبيعة البحث بالنسبة إلى الأحكام الشرعية والقانونية. أما بالنسبة إلى هذا المتن الآن شرحنا، يعني دخلنا في البحث من دون عنوانة البحث، بأن هذا الحديث اشتهر أيضا عند أصحابنا، لكن اشتهر عند أصحابنا تقريبا نستطيع أن نقول بعد مثلا القرن الرابع أواخر القرن الخام، يعني بعبارة أخرى بعد مدرسة بغداد الثانية، لأن في مدرسة بغداد الثانية اللي تقريبا بدأت جذورها التاريخية من سنة 334، يعني من دخول آل بویه إلى بغداد، آل بویه إلى بغداد و آل بویه إلى بغداد، و صار انتشار للمذهب الشیعی و علماء الشیعه صار لهم، قدره و اسال لهم تمکن فی بغداد فی مثل مثلا السید الرضی السید المرتضی قبلهم الشیخ المفید و کذلک مثلا ابن قولبیه الذي كان من قوم جاء الى بغداد و غیر ذلك من العلماء المشاهیر فی هذه الطبقه فی بغداد. ولذا الحديث اشتهر ابتداءا من زمان الشيخ المفيد في الإرشاد، وطبعا قبل يعني قبل الشيخ المفيد نستطيع أن نقول في كتاب دائم الإسلام في مصر، أما في تراثنا لا. وجد هذا الحديث عن علي وذيك تلك القضية المعروفة، أراد عمر أن يرجم امرأة مجنونة، والظاهر أنها كانت مشهورة بالجنون، لأن في النص موجود هذه مجنونة بني فلان، يستفاد مرأة معروفة في الأوساط أنها مجنونة، يعني مو ليس يحتاج إلى إثبات أنها مجنونة أم لا، كانت معروفة بعنوان الجنون. فقال علي ما قال. هكذا اشتهرت القضية بهذا العنوان، وعنوانه تواتر النقل بين الإمامية بين العامة والخاص. بالنسبة للخاص عام صحيح موجود أسانيد مختلفة، طبعا في غير الصحاح، يعني في غير الصحيحين مسلم والبخاري، ولو الحاكم يقول صحيحون على شرط الشيخين، خب لا نرد الدخول في تفاصيل كلماته. على أي حال فالحديث عندهم مشهور وبأسانيد مختلفة وبمتون مختلفة، بل و اعظم من ذلك اصولا اصلا التعبير الوارد في هذه الرواية معليا غير واضح، ولذا ذهب بعضهم الى ان هذا الاثر ليس مرفوعا الى رسول الله، موقوفا على علي وعمر، يعني قال علي الا تعلم ان القلم رفع، الا تعلم يعني كأنما امر فطري عقلي واضح ان هؤلاء الثلاثه لا يجرى عليهم الحد، وفي بعضها اما بلغك، وفي بعضها الا تعلم ان رسول الله قال. انصافا هذا المتن الاساس عندهم، وله قضيه اولا هذه قضيه في باب الحد، يعني في باب الاحكام الجزائيه، لا توجد الآن رواية بهذا المضمون عن علي أو غيره من الصحابة في بقية الأحكام. مثلا سألته عن حج الصبي قال ألا تعلم أن القلم رفع عن الصبي حتى يحترم، كما أن الفقهاء فيما بعد تمسكوا بهذا النص في باب الحج. يعني النقطة الأساسية لا نجد هذا التعبير عن علي سلام الله عليه في هذا المجال إلا في باب إجراء الحد على المجنونة، وطبعا الحد من الأحكام الجزائية المعينة المترتبة على مخالفة النظام والتمرد على القانون. الحد هكذا مثلا يحكم عليه بالسجن وبالغرامة المالية، هذه الحدود أحكام جزائية تترتب على عنوان المخالفة وعلى عنوان باصطلاح التمرد عن النظام على النظام. فهذا خب لا يمكن أن يتمسك به في وجوب الحج، الأحكام الجزائية ترفع، مو معنى أن الحج يرفع، ليس فيه دلالة على ذلك، دلالة على رفع وجوب الحج مثلا أو استحباب الحج أو استحباب الصلاة مثلا، لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث بهذا المغلق. وقلنا الغريب أنه حتى في مصادر العامة، أظنه حتى في دائم الإسلام هكذا، أظن في دائم الإسلام جعله موقوفا على علي سلام الله عليه. این خیلی همین مال جلد یک جامع الاحادیث رو بیاریم، باب اشتراط تکلیف بالعقل و البلوغ، یا در عقلش دو تا باب رو، و هناک موجود الا تعلم، یعنی موجود فی دائم الاسلام ان الحدیث موقوف على علی سلام الله علیه، وأمير المؤمنين يتمسك بالحكم الفطري، يتمسك بالحكم العقلائي العام، أن الطفل لا يجرى عليه الحد، أن المجنون لا يجرى عليه الحد، أن النائم ارتكب شيء لا يجرى عليه الحد. ولكن ليس معناه حتى رفع الأحكام الجزائية الغير المترتبة على عنوان التمرد، مثلا الضمان، نفرض أنه نائم فبقى من الصعد على شخص فقتله، هل الدية ترفع عن النائم باعتبار هذا الحديث يا لا؟ فقد لا يعاقب. اما الدية تو یکی شورده این مکدوم
حدیث شندو بابا نیست،
حدیث در جهان آده جلد
یک
الدعائم نوشته، حدیث شاید مثلا اگه بلوغ باشه یکیش بیشتر داره تا یکی دیگهش، عقلش به نظرم بیشتره. فکر میکنم حدیث شماره 18 19 20 اینا باشه، فکر میکنم اوائل باب نیست، اواخر بابم نیست، نصف به آخر.
حدیث شماره 16 دعاهم الاسلام،
گفتم 17 18 با اینکه مراجعه سریع اصلا شمارش هم ندیدم، تخمینا عرض کرد، معلوم شد حافظه ما هنوز کار میکنه.
عن امیر المؤمنین علیه السلام انه بلغه عن عمر انه امر به مجنونه زنت لترجمه فعطاه فقال اما علمت ان الله عز وجل
ان الله عز وجل لم يقل ان رسول الله قال اما علمت ان المعنه ليس آیه من القرآن اذا يراد به انه في القرآن ليس في القرآن هذا الشيء في القرآن تأكيد على العقل موجود او الطفل الذين لم شنو على لم يظهر على عورات النساء هذا موجود، بس انه رفع القلم لا يوجد. وان شاء الله اشير الى هذه النقطه، هناك نقطه كلام في ان حديث الرفع في الاساس اجاب الله دعوه نبيه، هذا موجود عندنا لانه في القران موجود ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فأجاب الله دعوة نبيه فرفع عن هذه الأمة النسيان والخطأ والاستكراه. ولذا نحن شرحنا في محله في حديث الرفع المشهور أنه هل يمكن استفادة هذه العناوين الستة الموجودة في حديث الرفع السداسي عندنا من الآيات المباركة أم لا؟ إذا فرضنا ذاك يمكن تكلمنا بعضها يمكن بعضها، الآن أشير إشارة عابرة ليس قضية الدخول في هذا البحث، إشارات عابرة إن شاء الله تعالى، هنا لعله إشارة إلى هذا الشيء بأنه يمكن أن يستفاد هذا الحكم من الآيات المباركة أما علمت أن الله تعالى، ويمكن أن يكون إرشاد إلى الحكم الفطري. المشكلة الأساسية أن إحنا أنا شخصا عندي لأن هذا المثل لم يثبت عليه، يعني هذا المثل أن بلغك رسول، بل عجيب أن أهل السنة في آخر الحديث بعضهم يبدو منهم أنه عمر قبل هذا الشيء وبعضها لا، مثلا تعبدا أوقف الحد، ثم هم يرون هذا الشيء عن عائشة عن أبي هريرة عن فلان ابن فلان عن رسول الله، كيف يكون هذا الحكم بهذا العدد من الصحابة ويخفى على مثل عمر؟ هذا معجب، يعني هؤلاء أهم شيء عندهم حديث علي له طرق كثيرة في مسند أحمد، أنا رأيت طريقين في مسند أحمد في مسند علي صلى الله عليه، في كلا الطريقين عن الحسن البصري عن علي قال قال رسول الله مثلا رفع القلم، والغريب أنهم يقولون أن الحسن البصري لم يدرك عليا لم يسمع من عليا، سبب أن شرحنا أنه موجود مثلا عند الصوفية بالخصوص أن الحسن البصري أخذ الخرقة عن عليا، قلنا هذا كذب أصلا هو لم يرى عليا، أن الحسن البصري أصله ظاهرا من حدود الأهواز وجاء إلى البصر في سنة 39، يعني سنة قبل شهادة الإمام صلى الله عليه، وهو لم يذهب إلى الكوفة، والإمام ذهبه إلى البصرة في سنة 37 حرب الجمع. الإمام ما جاء إلى البصرة بعد حرب الجمل، وأيام حرب الجمل الحسن البصري لم يكن في البصرة أصلا، ولذا أشار إلى هذا تقريبا معظم العلماء أن الحسن البصري لم يسمع من علي. ولعجيب أن أحمد بن حنبل أتى بهذا الحديث، يعني ذكر هذا الحديث مرتين عن رئيس المسند في مسند علي، وفي كلتا المرتين يرويها عن الحسن عن علي عن علي سلام الله عليه. فالحديث بحسب الظاهر عندهم مرسل يعني، وغير ذلك لا أريد الدخول بعد في أسانيد الحديث عندهم. تعرضوا بذلك منهم مثلا في نسب الرأي، نسب الرأي الجزء الرابع صفحة 161 إلى 165 تعرض لحديث رفع القلم، وهو ما نقل عن بعضهم أن أصح الإسناد هو إسناد عائشة. يعني واقعا عجيب بأنه حديث يروى عن رسول الله من طريق عائشة ومن طريق أبي هريرة الذي أدرك رسول الله قليلا، جاء بعد فتح خیبر و کان فتر نسبتا وجیز فی المدینه ثم خرج، و مع ذلك هو روى عن رسول الله. و هذا الشخص الذي اسلم بعزم الظاهر في ايام مکه نجده لا يعلم با. و قلت لكم حتى في مصادر العامه، اولا في هذه الكلمه اما تعلم اما علم، هنا يقول ان الله تعالى اما بلغك الا تعلم ان رسول الله قال، جدا هنا مختلف. واخر الحديث غير واضح انه ماذا عمر تذكر قول رسول الله، ماذا عمر قال نعم انا سمعت رسول الله يقول هذا الكلام، او اعتمد على كلام علي سلام الله عليه. ايضا حتى اخر الحديث المتون غير واضح. على اي حال هذا بالنسبه الى السند عندنا، خب لا يوجد له سند. جاء في الدعاء مرسلا عن علي سلام الله عليه، و عبار غريب في كتاب الإرشاد. و ذكرنا كرارا و مرارا ان الشيخ المفيد رحمه الله مع تبحره و دقته اجمالا يعني في علم الكلام، و ايضا له شأن في علم الاصول، لكن بالنسبة الى العلم المنقول يبدو نوع من باصطلاح اعتماد او من حسن الظن. مثلا في اصحاب الصادق يقول وقد روى عنه 4000 من الثقات، لا يوجد هذا العدد. اصولا في كتاب الفهرست رجال الشيخ الطوسي عدد الراوين عن الصادق عليه السلام 3700 وكذا، مع انه فيه تكرار، مع تكرار هذا العدد. ثم مجرد ان يروي شخص عن الصادق عليه السلام، مع انه نجد بالوضوح جمله من الاسانيد ضعيفه قبل هذا الشخص، جمله من الاسانيد مكذوبه في كذابين، و جمله من الاسانيد سنتا و شيعه لا فرق فيها، جمله من الاسانيد اسم مشتبه، لعل هذا الاسم اصلا لا يكون له وجود خارجي، لا تحقق له في الخارج. مع ذلك هذا العدد وصل في كتاب الرجال للشيخ الطوسي أقل من 4000 راوي، مع أنه مثلا الشيخ الطوسي نقل من جملة الرواة منصور الدوانيقي، مثلا من جملة الرواة أبا حنيف نعمان بن ثابت، على أيين كيف ما كان. فمع ذلك كله لم يبلغ. طبعا مشهور أنه 4000 راوي روى عن الصادق عليه السلام، ويقال أن منشأ هذا المطلب هو ابن عقد الزيدي، أول من جمع روايات عن الصادق وبلغ عدد الرواة إلى هذا العدد 4000 هو ابن عقد. لكن هناك إيمان لم يقل أنهم ثقات، اللهم إلا أن تكون نسخ الإرشاد مختلفة. الآن بحسب الظاهر لا يبلغني اختلاف نسخ الإرشاد، 4000 من الثقات انصافا، تا طبعا قلت لعل عدد الرواة أكثر، يعني بحسب الظاهر مع قطع النظر أنه مشتبه مخدوش مثلا مكذوب إلى آخره، وقلت لعله أكثر من مرة. أخبرني السيد رحمه الله السيد العبطحي السيد الأستاذ رضوان الله تعالى عليه بأنه تتبع الرواية عن الصادق فعثر على 8000 ضعف عدد ابن عقده. على أيان أنا تعبدن أيضا ينبغي أن يعلم أنا تعبدن أنقل كلام الأستاذ، لأنه إنصافا من ناحية التتبع إن صح التعبير نقول عزيز الوجود يا قليل النظير، على أيان أو كاد أن يكون عديم النظير رضوان الله، هو قضى عمره في التتبع في الأسانيد وجمع من الأسانيد واقعا ألا ما اطلع عليها غيره رحمه الله، هو خبير. أنا لم أقوم بهذا العمل، ولكنه بما أنه من أجلاء الأصحاب وفوق الوثاقة والجلالة فكلامه مقبول، لكن هذا ليس معنى بالفعل هذا العدد صحيح، وليس معنى أصلا الاسم صحيح، وليس معنى جزما أن هؤلاء ثقات. خب هذا قطعا على كل تقدير، يعني مع كل جوانب، هذا العنوان 4000 من الثقات، وفي كتاب الإرشاد في القسم الأخير ما يتعلق بالأئمة المتأخرين سلام الله عليهم أجمعين الإمام الجواد والهادي، الشيخ المفيد ينقل كثيرا من كتاب الكافي أصول الكافي كتاب الحجة، لكن من دون ذكر إسناد، وإنصافا عبارته لا تخلو عن تشويش، لا ندري نسخ الكافي كانت عنده مشوشة أم هو على عين نسخته لا تخلو، لا أدري لا أعرف ذلك. على أي حال بالمقارنة بين ما جاء في الأصل وهو كتاب الكافي وكتابه يجد الإنسان نوع من الاختلاف، ما نسميه احتراما تشويش. على أي كيف ما كان فالشواهد لا تشير إلى أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو شيخ الطائفة له خبر واسع و له دق واسع في مسألة ضبط الأخبار، ولذا وليس من البعيد أنه في بغداد آنذاك يعني في أوائل القرن الخامس اشتهرت هذه القضية بسبب الالتقاء والالتقاء بالسنة والانفتاح اللي صار للشيعة مع السنة، بين السنة خب مشهورون لا يمكن انكاره، والقدر المشهور من ذلك ما يرونه عن علي بن عمر، نعم صرحوا بأنه لا يعلم أنه موقوف عنهما، يعني لا عمر نسبه إلى رسول ولا علي، أو مرفوع رفعه علي سلام عليه إلى رسول الله، ولكن إضافة إلى ذلك روی عن عائشه و عن ابی هریره و شداد ابن اوس مالی کده و واحد آخره و روی عن جماعت من الصحابه، لكن یبقا هذا السؤال انه کیف یروا عن مثل هؤلاء و یخفا على عمر من جهتن و یخفا على الصحابه من جهتن، لان في القضية موجود ان علی مره شاف ان امره یا دو آل این مثلا تتجهون قالوا نرجم هذه المرأة، قال هذه مجنونة، قالوا إن عمر أمر برجمها، فجاء إلى عمر فقال أما بلغك أما تعلم ألم تعلم أن رسول الله قال أو ألا تعلم أن الله قال كما في أرض أن القلم مرفوع، يعني الذي إنسان يفهم من الرواية أصلا حتى الصحابة المعروفين اللي في دائرة القضية لم يكونوا يعرفون هذا الحب، أو مثلا يأتي مثلا أفضل زيد بن ثابت غيره يشهد عند عمر أن رسول الله قال هذا الكلام، كيف تأمر برجم امرأة معروفة بالجنون، لأن في الناس موجود هذه مجنة بني فلان امرأة معروفة بالجنون، ثم يقول الا تعلم او يقول ان الله تعالى رفع القلم كما في هذا المتن. على اي حال انصافا وهذا المتن لم يذكر عند اصحابنا اطلاقا اصحابنا الاماميه، نعم موجود في كتاب دائم الاسلام و قلنا دائم الاسلام ما یروی عن علی سلام الله علیه له مصادر مختلفه، نحن لا نوافق على بعضا، علی الکلام یحتاج الى شرح و تفصیل، لا اريد الدخول فيها. اضف الى ذلك كله، اضف الى ذلك كله، ولعل الاستاذ رحمه الله لم يتمسك بحديث رفع القلم لضعفه حسب القواعد، تمسك بحديث جري القلم. قرأنا عبارت المستند. آیه عرفانی شما اگر اون گفتن اگر دو تقریر دیگه هم حج هست اگر پیدا کردین این موارد نگاه کنون، هم نقل کردن همینطور یادن
آقا تو نمحصار نداره، گفتم بخاطر فرمایشون غیر از این سید خلخانی نداره تو نمحصار نداره.
خب حالا بپرسین شما تو بازار پیدا بشه خریداری بشه، چون منم خبر نداشتم، مثلا یک کسی به من گفت، مطلع نبودم، خودم به نظر من مقدار حج خدمتشون بودن، لکن ایام گرفتاری های عراق و سرصدا و اینا بود، خیلی حالا درست اینجا حج نبودم ننوشتم، اما کجای حج بودم درست تو ذهنم نیست. علاین کیف ماکان، فالمهم ان المطبوع موجود حدیث جری القلم، نحن ماکان بودن ندخل فی هذا البحث، لکن به مناسبت بحث الحج قلنا نتعرض لهذا الشيء، فقد أشير إشارة عابرة، نتعرض إن شاء الله تعالى لروايات الأصحاب في هذا المجال من كتاب جامع الأحاديث من مقدمة الكتاب جعل بابا لاشتراط البلوغ وبابا لاشتراط العقل، وإن شاء الله فقد إشارات يعني نقرأ بسرعة حتى مو دراسة الحديث وكذا بسرعة، ونقول إن شاء الله هناك الموجود الان في روايات الاصحاب عنوان كتبت موجود، يعني الا بلغ كتبت عليه الحسن، عنوان القلم موجود، و عمدتا في هذه الروايات روايات شخص واحد وهو عبد الله بن سنان، و نذكر ان شاء الله تعالى ان رواياته روايته وردت عندنا بالسن مختلفه و اسانيد متفاوته متعدده ان شاء الله نتعرض لذلك. و اما و لیس فی هذه الروایات لا فی البلوغ و لا فی العقل شیئون با عنوان القلم، موجود فقط فی حدیث واحد الان حسب علمی، انشاءالله راجع الى هذا به اصطلاح اجهز الحدیث لتتبع هذا الشیء به مقدار ما رأیتو فی هذین البابین فی کتاب جامع الاحادیث من اول الباب الى آخر الباب بدقة، فقط في حديث واحد جرى عليه القلم، حديث جري القلم كما أفاده الأستاذ رحمه الله في حديث واحد فقط، وهو ممن فرد الشيخ الطوسي حسب القاعدة بالنقل عن بإسراء عمار بن موسى الصاباتي، يعني من تراث الفتحية. اصولا سبق ان شرحنا عمدت ما موجود الان عندنا من عمار ساباتی من منفردات شیخ طوسی، لا يوجد في مكان آخر، لا عند شیخ الکلینی ولا عند شیخ صدوق ولا في بقیه المصادر، منفردن عند شیخ طوسی، و اکثر هذه الانفرادات من کتاب نوادر الحکمه لمحمد ابن احمد ابن یحیی، و اشرت سابقا بعضا لعله به تفصیل و بعضا بالاشاره، نحن حتی الى الان لا نعلم بدقه ظواهره انه سافر هذا الرجل الى الكوفه، و اذا فرضنا لم يثبت سفره الى الكوفه ظاهرا نقول من الاسانید و الى ما عندنا اطلاع على رحلته الى الكوفه، الا لم يثبت سفره الى الكوفه ظاهرا اطلاع على هذا الكتاب نحو الوجاده اعتمد على نسخة الكتاب نحو البيت، وسنده في الكتاب واحد دائما يتكرر، وفي بعض المجالات ينفرد الشيخ من هذا الكتاب من كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي أنا إلى الآن لا أدري اسم الكتاب، نوادر المصنف أو نوادر المصنفين، كلا التعبير موجود. وسبق أن شرحنا بمناسبة حتى أظنه يوم واحد أو أقل من يوم شرح عناوين النوادر، وقلنا عند أصحابنا عدة كتب باسم النوادر، والنجاشي يذكر بعضها نوادر بدون ألف، قلنا احتمالا ليس اسم الكتاب، له كتاب نوادر لابد ان تو العباره هاکن له کتاب ان نوادر و عندنا فقط کتاب واحد نوادر الحکمه و عندنا فقط کتاب واحد نوادر المصنفین او المصنف. فالعناوین الموجوده عندنا اربعه ان غیر باب نادر کذا عند الکلینی لا العناوین طبعا فی کتاب الصدوق موجود نوادر الطلاق فی المغنى موجود لكن لا اسماء الكتب لا عناوین الابواب عندنا اربعه النوادر ظاهرا اسم الكتاب و بلا اشکال اشهر الكتب في هذا المجال النوادر لابن ابي عمير و كان عند الشيخ الصدوق و يصرح بذلك في عده موارد ان هذا من نوادر ابن ابي عمير كتاب مشهور ست مجلدات شرحنا اجمالا حاله لا نحتاج الى و عندنا نوادر. الان فی بالی کلمت نوادر من دون لام فقط فی النجاشی موجود فهرست شیخ مراجعه یعنی کان به امکانی المراجعه لنه لهو فهرست مصادر و عناوین الکتب لیکن ما صار مجال میخواییم فهرست شیخ یه نگاهی بکنه نوادر کلمه نوادر بدون علف لام. الان ما به بالی فقط فی کتاب النجاشی موجود و نوادر الحکمه فقط لمحمد ابن احمد و نوادر المصنف المصنفین ل به اسم محمد ابن علی ابن محبوب و شرحنا قیمت هذه الكتب و الذي يخطر بالبال عندي ان کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بالفعل نوادر یعنی شواذ الاخبار
یکی تو رجال داده دوا انه حمید نوادر به درد میخوره محمد ابن عبدالله المسلی
موسلی بذارن تو ذهن زم میمیم و کس رسیم
فهرست چهار نفر داره لهو نوادر
داره فهرست
چهار نفر جعفر نهلی ابن حسان البجلی جعفر ابن عبدالرحمن الکاهلی جعفر ابن حزلی جعفر ابن حزلی جعفر ابن البراق بعد زیاده آقا حسن ابن عنبسه حسن ابن محمد
نه ان نوادر زیاده
نه خیلی با نوادر بدون علف را
با ان نوادر چقدر آورده؟ من شماردم 14 تو فرسته شهر لهو
نوادر مدام داره در مورد امرامون نسخان دیگران بدون علفلام برمی فهمه دیگه
نگاه کنیم با ان نوادر با علفلام چند طور به نظرم این فارسی نوشته تو مشهد نوشته
نه
اشتباه کرده
لهو نوادر و لهو نوادر و لهو نوادر خیلی در آقا محمد ابن خلیل ابن راشد نخعی
عنوان ان نوادر هم نگاه کنیم با علفلام شد من اشتباه اون 14 تا شدم این بدون الف لام چون من شمردم توی همین فهرستی که در آخرش هست 14 تا است اصلا همشه من اشتباه شمردم
کتاب و نوادر مدام اینم داره میاره
اینم زیاد داره؟
برای افراد داره میاره برای
پس فرمو شیخ هم داره من خیال میکردم اون اونی که من دیدم همش با الف لام دیدم
نه
از هر دو داره اینایی که شما نوادر بدون الف لام اسم بردین خیلی مشهور نیستن احتمالا علاین کتاب محمد ابن علی محبوب فی تصور نام بالفعل نوادر یعنی شواذ الاخبار بالفعل هو سوان کان المراد نوادر المصنف یعنی الشواذ اللي عند المصنف وهو محمد او نوادر المصنفين ينقل الاشياء التي في كتب الاصحاب موجوده و نادره و شاذه ظاهرا هكذا علاین هذا الخبر من کتاب نوادر المصنف و المصنفین لمحمد ابن علی ابن محبوب و لکن السند به حسب ظاهر لا بأس به به حسب ظاهر یرویه محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین و هو ابن ابن الخطاب عن الحسن ابن علی و هو ظاهر ابن فضال بعد الاب ثم عن الفتحیه ماذا عن عمرو بن سعید عن عمار علاین فثقات لكنها بحسب التعبير موثقه ولعل الاستاذ رحمه الله اعتمد على هذا الحديث على مبناه مبنى الأستاذ الاعتماد على الخبر الموثق، وحتى ما ينفرد به الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، ولا يوجد في حديث آخر. على عين عند الأستاذ الخبر معتبر ليس صحيحا، موثق معتبر، فلعله عبر بقوله جري القلم لا أجلس، لعل نظره إلى بقية الروايات. في بقية الروايات لم أجد عنوان القلم في شيء من الروايات، وبمقدار مراجعتي لا بأس، لا بأس بالمراجعة العامة، بمقدار مراجعتي إلى المعجم المفهرس بإصلاح عند السنة للصحاح الست المعجم للكتب المعروفة عندهم، المعجم الحديث النبوي، هناك لم يذكر شيء من القلم إلا هذا الحديث. وحديث آخر هو بعنوان آخر جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، في ذاك الكتاب موجود بتعبير آخر مشهور هكذا، والمراد بالقلم هنا قلم التكوين على كلام في معنى الحديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم. يعني النقطة الفنية لا نجد هذا التعبير في شيء آخر من الروايات، هذا نقطة غريبة جدا. مثلا كتب عليه القلم، كتب بالقلم عليه، يا مثلا ان هذا رفع، يا مثلا ان الله مثلا انه لا نجد له قلما، لا نجد عليه قلما، عجيب هذا الشيء. كما ان التعبير بالرفع ايضا عجيب. امس في البحث اشرنا الى انه بمقدار تتبعي لم نجد هذا التعبير الا في حديث الرفع المشهور وفي حديث رفع القلم. طبعا حديث رفع القلم المشهور فيه تعبير بوضعه، فيه تعبير ان الله تجاوز لأمتي، وخصوصا اذا قلنا ان حديث الرفع ناظر الى القرآن الكريم. الغريب في القرآن الكريم اولا كلمة رفع ما موجود، الغريب في القرآن الكريم هذه العناوين بعد الفاظ مختلفة برد التعبير عنها، مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، لاحظوا ربنا لا تؤاخذنا، برد التعبير بالمؤاخذة. ولذا تصور المشهور من علماء الاصول رفع عن امتي يعني المؤاخذة العقوبة، وهنا هم ايضا قالوا القلم قلم العقوب والمؤاخذة والاحكام الجزائية. مثلا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الآية المباركة ناظرة الى مقام التشريع، ربنا ولا تحملنا ما لا هنا موجود، ولا تحملنا، تحملنا احتمالا ناظر الى مقام التشريع، ويوجد احتمال ان يكون ناظر لمقام الامتثال لعله، لكن ظاهرا مقام التشريع. عناوين مختلفه، ولكن من اكره و قلبه مطمئن بالايمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ما تعمل، عجیب، يعني تعابير في القران مختلفه. انما الكلام في حديث رسول الله التعابير ايضا تقريبا واحد، هنا في باب حدیث رفع مختلف، وضع موجود، وضع موجود، تجاوز موجود، اما في رفع القلم حسب علمي كله رفع القلم. و قلنا انه انصافا مضافا الى ذلك في بقیه المتون، في بقیه الروایات، في بقیه الاب، یعنی رفع القلم فقط في باب حد المجنونه نقل عن علی انسان. طبعا النقل الموجود عن ابی هريره و عائشه كذا مطلق، قال رسول الله رفع القلم، لكن هذا الذي الان طرقه كثير عند السنه و مشهوره فقط في باب حد المجنونه. نحن نريد ان نقيم الشواهد على صدور. و اما ما قاله سید البروجردی الحديث اذا كان صحيحا ولم يرده الائمه فمعناه انه مقبول، لا بس اجمالا يمكن قبول، خصوصا المتن مختلفه. و خصوصا و انه فی هذا الكلام جمع بین عناوین ثلاثه، معنا النائم قطعا علیه تکلیف موجود، سکران قطعا تکلیف علیه موجود. ولذا نحن اردنا ان نفهم معنی الحدیث من السیاق، فاذا ثبت اجمالا ان النائم اذا ارتكب شيء لا شيء عليه، يعني مثلا لا يجعل عليه الحد مثلا، اما انه ادية ترفع وجوب الحج يرفع، مثلا صار كان نائما في ايام الحج راح الى الحج ثم شرب شيئا فنام هو حي لكن نائم، فهل يحج به وعلى تقدير عدم الاحجاج به هل يستغر عليه الحج ام لا؟ اصلا الحج لم يكن متمكنا لانه نائم او الزایمر مثلا. على اي حال المهم انه هل يمكن التمسك بهذا الحديث بلحاظ السياق؟ نحن بمناسبه لا باس ان نذكر، ذكرنا مرارا و تكرارا في الابحاث المختلفه مور انه في القرن الاول والثاني، خصوصا في القرن الثاني قرن الفقهاء، اشتهرت عدة روايات على لسان العلماء فقهاء، اشتهرت عدة. في القرن الثالث لما قاموا بتنقيح الأحاديث وجدوا أن تلك الروايات فيها إشكال، وذكرنا أحاديث مهمة جدا، بل قالوا ربع الفقه يبتني عليه، بمناسبة في بحث لا ضرر تكلمنا و قلنا هذه نکته مهم جدا و به حال تحلیل الذي عندنا انا شخصا لم اجد عند السنه تحلیل لهذا. به هل مناسبه انا اذكر هذا الشيء باعتبار رفع القلم الان موجود في كتاب البخاري في باب الطلاق صفحه به باب الحادی عشر من باب الطلاق، به مناسبت تعرض جعل عنوان الباب هكذا، باب مثل باب و باب، اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختن فلا شيء عليه، عفوا لا مهم، باب الطلاق في الاغلاق. لاحظوا طبعا معروف عندهم اغلاق، قيل قلاق، قلاق غير الاغلاق، على لا دخول فيه، والكره يقال في بعض النسخ والمكره، الآن موجود كره، والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك، يقال هذا خطأ صوابه والشك، لا ليس قراضي الدخول في عبارة البخاري وغيره. يعني بما أن هذه رفع عن أمتي النسيان الخطأ في القرن الثاني كان مشهورا، والبخاري لم يؤمن وما أكره عليه، لم يؤمن بتلك الروايات. لاحظت النقطة؟ هو من العجيب تمسك في هذه العناوين، قال لقول النبي صلى الله عليه وآله الأعمال بالنية وكل كل امرئ ما نوى، فالمجنون والسكران ليس لهم ولا تل الشعبي. لاحظوا يعني نسب إلى تابعي اصلا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خب امر واضح لا تؤاخذنا راجع المؤاخذه نهایت الاحکام الجزائیه، ما معنا معنا ان طلاق باطل. انا في تصوري لم اجد في هذا التعبير في فتح الباري ان مراد البخاري اراد ان يبين ان جمله من الامور مشهوره معروفه تنسب الى الى صحابه، لكن الرواية المعروفة عن رسول الله لم تثبت. هذا الشيء الذي نحن قلنا مرارا، أنا أتصور أن البخاري سواء أراد هذا المعنى أم لا يشير إلى عدة أمور كانت معروفة مشهورة لكنه مثلا لم يجد، مثلا يقول تل الشعبي ربنا لا تآخذنا، فطلاق النسيان باطل. شو ربط الآية بطلاق النسيان؟ و ما لا يجوز بله من اقرار الموسوس، موسوس اللي عنده اوهام و خیالات. و قال النبی صلی الله علیه و آله للذی اقر على نفسه ابک جنونون. هذا الحديث به اسلام رواه بلاغا، یعنی بلغ به الى رسول الله او تعلیقا، لكن في الباب الذي بعد نقل الحديث. خب ابک جنونون هذا في باب الحد، فشو ربط به طلاق؟ و قال علی سلام الله علیه بقر حمزتو خوارس شارفی، شارفیه یونسب الى ان حمزه نسجل و سکره و بقره قطع بطن به اصطلاح و بطن بعیر امیر المؤمنین. فطفق النبی صلی الله علیه آله یلوم حمزه فاذا حمزه قد ثمله، یا اذا حمزه ثملون، ثملون به صفت المشبه محمرتون عینا، یعنی حمزه من شدت سکر حتی لم یعرف رسول الله ثم قال قال حمزه و هل انتم الا عبید لعبی. فعرف النبی صلی الله علیه و آله انه قد ثمله فخرج و خرجنا معه. لا ایارت لو به طلاقه. و قال عثمان لیس لمجنون ولا لسکران طلاق. عرفت نکته؟ یعنی هناک عدت امور مشهوره لکن یرید ان یقول البخاری ان لیس فیه روایات عن رسول الله. و قال ابن عب و قال ابن عباس طلاق السکران للمستکره لیس بجائزه. و قال عقبت ابن عامر لا یجوز طلاق الموسوس. و قال عطا من التابعین اذا بدع بالطلاق فلهو شرطو. و قال نافع، نافع عبد لعبدالله ابن عامر طلق رجل امرأته البتته، امرأته البتته ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتی، ان خرجت فقد بتی منه، اشار کلام مع المرأة، خطاب المرأة. و قال الزهری فی من قال ان لم افعل کذا و کذا فامرأتی طالق ثلاثن یسأل عما قال و عقد علیه قلبه لا ينظر الى الكلام حين حلف بتلك اليمين فإن سما أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم هو إبراهيم النخعي إن قال لا حاجة لي فيك، بله لا حاجة لي فيك نيته حسب نیت، یعنی اراد طلاق او لا، یعنی لا حاجت لی مثلا فی المعاشر معنی و طلاق کل قومن بلسانه. و قال قتاده اذا قال اذا حملتی فانت طالق ثلاثا بعد ذکر لا حاجت الا. و قال الحسن هو البصری من التابعین اذا قال الحقی به اهلکی بله نیته. و قال ابن عباس ان طلاق عن وتر و اطاق ما اريد به وجه الله. و قال الزهري ان قال ما انت به امراتي نيته و ان نوى طلاقا فهو ما نوى. عجيب من امثال البخاري انصافا نقل كلمات من ابراهيم و عطاء و نافع من التابعین. ثم قال و قال علی علیه السلام انصافا ذات ماذا اقول فی حقی، الم تعلم، لاحظ التعبیر، الم تعلم خطاب لعمر، ان القلم رفع عن ثلاثه، عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یدرک. نحن ذکرنا سابقا لا یقرأ یدرک به صیغه المجهول، ادرکت الثمره، ولو بابلک آن لازمون، ادرک الغلامو هکذا یقال، ادرک الغلام اذا بلغ، اصله من ادرکت الثمره اذا بلغ اوان قطاف آینه نضجن، و عن النائم حتی یستیقظ. و قال علی کل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قرأنا هذا الباب بطوله و تفصیله، فیبدو انا اتصور مراد البخاری ان هذا الاحکام اشتهرت، سالت النکته واضح، لكن الكلمات لا تنسب الى رسول الله. هو في طلاق المطرق مكره قال انما الاعمال بالنيات مثلا، او المجنون انما الاعمال بالنيات، فالمجنون لا نیت له فلا يقع له عملا طلاق او غيره. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. حسن شده یا